كان يا مكان في قديم الزمان بنت صغيرة اسمها جولديلوكس راحت تتمشى بالغابة، وهي عم تتمشى لقت بيت، قررت تدق بابه لحتى تشوف إذا في حدا موجود. لما ما حد جاوب دخلت جولديلوكس بدون إذن، ولقت طاولة عليها 3 صحون شوربة. كانت جولديلوكس جوعانة فجربت الصحن الأول، بس كان كتير كتير بارد، فانتقلت على الصحن الثاني بس كان كتير كتير سخن. بالأخير جربت الصحن الثالث وحبته، لا بارد كتير ولا سخن كتير. بعد ما أكلت دخلت جولديلوكس على غرفة القعدة وشافت 3 كراسي، ومثل الصحون بلشت تجرب كرسي كرسي لحد ما لقت الكرسي المناسب. ولما طلعت على غرف النوم عادت السلافة لحد ما نامت بالتخت الثالث، وهي نايمة رجعوا أصحاب البيت الدببة 3 ولاحظوا أنه في حد أكل أكلهم وقعد بكراسيهم. ولما طلعوا على غرف النوم لقوا جولديلوكس نايمة في 1 من تخوتهم. صحيت جولديلوكس وصرخت بصوت عالي وهربت من البيت بأسرع ما يمكن. العبرة من هالقصة مش بس أن ما ندخل على بيوت الناس بدون إذن، العبرة أنه نفهم مبدأ جولديلوكس المستوحى من القصة الخيالية والمستخدم بالعلوم للإشارة إلى قابلية الحياة على كوكب الأرض، كونه الكوكب الوحيد اللي مثل صحن الشوربة الأخير درجة حرارته مناسبة وصالحة للعيش، لا بارد كتير ولا سخن كتير. بعد 6 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. بآخر 90s صرحت وكالة ناسا أنه سنة 1997 هو أسخن عام في سجلاتنا. هلأ يعني في 2020 أسخن 10 سنين في سجلاتنا ما حتى بيشملوا سنة 1997. هذا بيعني أنه كل ما بمر وقت أكتر كل ما عم بيصير في تزايد ملحوظ بمعدلات درجة الحرارة في العالم. هذا التزايد مش صدفة، وإحنا البشر إلنا دور كبير فيه. السبب لهذا التزايد مرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري. أسهل طريقة نفهم هاي الظاهرة هو تخيل البيت البلاستيكي أو الزجاجي المستخدم بالزراعة. طريقة عمل البيت البلاستيكي بتعتمد على تخزين الحرارة من أشعة الشمس داخل البيت. لما تصير أشعة الشمس جوا البيت تنعكس عن أسطح النباتات وأي إشي تاني موجود في الداخل، بس الأشعة المعكوسة ما عندها طاقة كافية أنها تخرج من البيت، فبتضلها في الداخل وبتزيد الحرارة. هاد بيساعد في تحسين الإنتاجية في بعض الأحيان. ظاهرة الاحتباس الحراري نفس الإشي، بس بدنا نتخيل أنه بدال جدران البيت عنا جزيئات من الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان بتوقف الأشعة المعكوسة عن سطح الأرض. هاي الغازات موجودة بشكل طبيعي على الأرض، ومهم نعرف أنه بمعدلاتها الطبيعية هي من الأسباب الرئيسية اللي سمحت لكوكبنا أنه يكون كوكب جولديلوكس. فلولا وجود هاي الانبعاثات بيكون معدل درجة حرارة الأرض سالب 18، وكل البحار والمحيطات بتكون جليد، يعني عالمنا بأكمله بيكون شكله كتير غير. بس المشكلة اللي هلأ عم نواجهها هي بتزايد نسبة هاي الغازات في الغلاف الجوي. مهم كمان نعرف أنه تغير درجة حرارة الأرض يعني ارتفاعها أو انخفاضها إشي طبيعي بيصير، وهذا بيشرح ليش كان في عصر جليدي. بس المش طبيعي هو تزايد الحرارة بهاي السرعة وبهذا الكم.
المشهد مبكي هنا، المشهد مبكي في الدمور. عن جد مش قادرة أتملك نفسي. العالم عم بتصرخ ببيوتها، العالم عم بتصرخ، العالم على الأرض والنار فاتت على البيوت.
هذا المقطع لصحفية من قناة الجديد انتشر السنة الماضية لما اكتسحت النيران غابات لبنان في منطقة الشوف. انتشرت النار بشكل مخيف وغطت حوالي 15 كيلومتر مربع، يعني ما يعادل 2100 ملعب كرة قدم، ونتج عنها وفاة وفوق 100 إصابة وأضرار مادية ضخمة. بأسبوع واحد تحولت الغابات الخضراء لغيمة سودة حرقت بيوت الناس وممتلكاتهم، وريحة الحريق ظلت بالجو لأيام بعد ما راحت الحريق. هاي الحرائق ازدادت حول العالم في عام 2019، ودول زي أستراليا وتركيا وأمريكا واجهوا مشاكل متعلقة بحرائق الغابات. تعقب السبب الرئيسي لنشوء الحرائق مش دايماً بيكون سهل، مرات بيكون السبب سيجارة رمت على الأرض أو فحم انترك بعد الشوي، ومرات بيكون السبب طبيعي، يعني موجات جفاف طويلة مع درجات حرارة عالية ممكن تبدأ حريق. بس بغض النظر عن سبب نشوء الحريق، المؤكد أنه الجفاف اللي بينتج عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي بضاعف سرعة انتشار الحرائق وبزيد منها، ومتوقع أنه هاي الحرائق تظل تزيد بالسنوات القادمة بسبب آثار التغير المناخي. توجد علاقة سببية بين الاحتباس الحراري والتغير المناخي. الاحتباس الحراري بيشير لزيادة درجات الحرارة بسبب الغازات الدفيئة، أما التغير المناخي هو أحد آثار الاحتباس الحراري، فكل ما زادت درجات الحرارة كل ما زادت حدة الاضطرابات المناخية مثل الأمطار الغزيرة أو الجفاف. تحدثنا مع هلا كيلاني من شبكة العمل المناخي العالمية لحتى نفهم أكثر كيف ظاهرة التغير المناخي عم بتأثر علينا وإيش منقدر نعمل لنحد من تفاقمها.
حرق الغابات اللي عم بيصير هذا كله متصل بالجفاف ومتصل بتقلص يعني مساحة الغابات، وعم نشاهد نحن مثلا بلبنان برمزنا بالأرزة، الأرزة عم بتضطر تهاجر لمناطق أعلى، وبالتالي بيصير عنا أقل مساحات أرز، شجر أرز بلبنان، لأنه أصبحت الحرارة مرتفعة بانتشار الحالي للأرز أو اللي كان موجود من 10 سنين. فكل هيدا بالإضافة لكمان أوقات بيصير في فترات غزارة بالأمطار من ما يؤدي إلى جرف التربة والسيول، وكل هذا متصل طبعا بالأمن الغذائي ومهدد للمزارعين ومحصولهم. حاليا يدمر ما يوازي 3 ملاعب فوتبول بالدقيقة بالأمازون، بالدقيقة الواحدة نحن كناس مندمر هالغابات المهمة جدا لصحتنا.
الأشجار والنباتات إلهم دور مهم جداً في الحفاظ على توازن كوكبنا، عشان هم بيمتصوا غاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من عملية التركيب الضوئي اللي بيصنعوا النباتات من خلالها طعامهم أو وقودهم، بالإضافة لغاز الأكسجين. غابات الأمازون إلها أهمية مميزة لأنها من أهم مصارف الكربون القادرة أنها تستوعب كم هائل من هذا الغاز. بشكل عام في طريقتين من الممكن أنه يساهم الإنسان من خلالها في زيادة معدل الغازات الدفيئة، إما عن طريق إصدار هاي الغازات، مثال على ذلك المصانع أو السيارات، أو عن طريق منع النظام البيئي من التخلص من هاي الغازات مثل قطع الأشجار. الغالبية العظمى من الدلائل العلمية بتشير أنه نشاطات الإنسان هي المسبب لتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. اللي بلشنا نلاحظه أنه الازدياد في درجات الحرارة أيضاً عم بيؤدي لتغيرات مناخية مقلقة، مثل ازدياد الكوارث الطبيعية وارتفاع منسوب البحار.
وكمان نحن عم نشاهد بالخليج بالأخص موجات حرارة فظيعة، ولا أي ارتفاع للحرارة فوق 38 درجة هو ضغط هائل للإنسان. يعني على يومين ثلاثة ممكن تشهد طبعا ناس خصوصا اللي متقدمين بالسن ولا اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن يموتوا من هالظاهرة. فهذا الشيء عم بيصير يمكن ما منحس فيه لأنه عادة مثلا بالخليج صار في يعني الناس عندها مكيفات كتير، ولكن نحن ما مننتبه ل مثلا العمالة الأجنبية الموجودة عنا بالبلاد اللي هي مضطرة تعمل ثلاث أرباع شغلة بالخارج وما ما عندها مكيفات وبتشتغل بالعمار. هذا كله عم بيأثر على طبعا حياة هذه الناس، ويمكن ما كتير نسمع عنا بالإعلام لأنه مهمشين، ولكن طبعا عم بيصير في يعني اتصال مباشر بين ظاهرة تغير المناخ وحياة الإنسان وصحته.
مش كل محل بالعالم بتأثر من التغير المناخي بنفس الطريقة. أكتر مناطق عرضة هي المدن الساحلية مثل مدينة الإسكندرية بمصر. بالإسكندرية في حي اسمه الماكس ملقب بفينيسيا الإسكندرية. معظم السكان هناك صيادين بيعتاشوا على السمك. إذا الواحد بده يتخيل الماكس ممكن يتخيل صف من البيوت مطلة مباشرة على قناة من مية البحر الأبيض المتوسط، وقدام البيوت في قوارب صغيرة بيستخدموها سكان الحي لحتى يصطادوا. اليوم الحي مهدد بسبب ارتفاع مستوى البحر اللي عم يلحق أضرار بالبيوت والأبنية الواقعة على المي مباشرة، ويقدر أنه ارتفاع مستوى سطح البحر في الإسكندرية 50 سنتيمتر بإمكانه يغرق 30% من المدينة ويحقق خسارات مادية فوق $30 مليار. من التسعينات مستوى البحر عم بتزايد باستمرار. الإشي اللي بيخوف إنه أجدد الدراسات بتأكد إنه هاي الزيادة عم تتسارع. طبعاً اللي عم نشرحه هلأ هو مثال عن المشاكل المتعلقة بظاهرة التغير المناخي والعدالة البيئية. شو يعني غياب عدالة بيئية؟ يعني أنه حي الماكس حالياً بيعاني من مشاكل ناتجة عن انبعاثات عالمية هو مش مسؤول عنها. إذا منتطلع على الانبعاثات الناتجة من سكان حي الماكس على الأغلب رح تكون ضئيلة جداً بسبب الحياة البسيطة اللي عايشينها الناس هناك. أما انبعاثات دول مثل الصين وأمريكا فكفيلة أنها تأثر على العالم كله مع أنها هي المستفيدة اقتصادياً. سكان الحي عم بيواجهوا مشكلة تانية بسبب المصانع المجاورة للمنطقة واللي عم تصرف مخلفاتها مباشرة داخل المي اللي كانوا سكان الحي يصطادوا منها. بسبب تلوث المي عم يضطروا الصيادين أنهم يبحروا مسافات طويلة في قواربهم الصغيرة لحتى يقدروا يصطادوا، وهذا الإشي طبعاً بيزيد من خطورة رحل الصيد. هاي المصانع إلها نفوذ كتير صعب على سكان الحي أنهم ينافسوه أو يتحدوا، وبالتالي غياب العدالة البيئية مش ضروري بس يكون بين بلدان غنية وبلدان فقيرة، ولكن كمان ممكن يظهر ما بين طبقات مختلفة من نفس البلد.
إلى الآن تقريبا من وقت Industrial Revolution الثورة الصناعية، من وقتها للآن وصلنا لتقريبا درجة لارتفاع درجة الحرارة 1% من وقتها لهلا. يعني إذا منكمل على هالطريقة منوصل طبعا لانتهاء أي نوع من أي حياة على الأرض، لأنه منوصل لثلاث وأربع درجات ارتفاع بحرارة الأرض. لازم يصير في التزامات وتغيير بالسياسات، وبناء على السياسات الجديدة يصير في تغيير للأنظمة الاقتصادية اللي هي بتعتمد بشكل أساسي على الطاقة. وهذا شيء طبعا بيلتزم تغيير بكل الآلية الاقتصادية، تغيير بكل السياسات، سياسات النقل، سياسات إنتاج الطاقة للكهرباء، إنتاج يعني أي إنتاج بيستهلك طاقة لازم يعتمد على الطاقة المتجددة. ما بقى فينا حتى نقول إنه اليوم مثلا بدنا نستعمل سيارات كهربائية أو تمشي على الكهرباء. طيب هذه الكهرباء أو إنتاج هذه السيارات كيف عم بيصير؟ عم بيصير على أي طاقة؟ فكل المنظومة الاقتصادية لازم تكون معتمدة على الطاقة المتجددة لحتى نقدر نوصل للالتزامات باريس اللي هي الانبعاثات توصل لنصها، نص اللي هلأ حالياً نسبتها بال 2030.
اتفاقية باريس اللي ذكرتها هلا إلها أهمية كبيرة في عالم التغير المناخي. مبدئياً هاي الاتفاقية جمعت 197 دولة لهدف مشترك، و189 دولة صدقت على الاتفاقية لحد الآن. أهم أهداف الاتفاقية هو الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لأقل من درجتين مئوية، وتحسين قدرات الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي. طبعاً بما أنه الاتفاقية غير ملزمة، بعض الدول مثل الولايات المتحدة أعلنت أنها بدها تنسحب.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord but begin negotiations to re-enter either the Paris Accord
or... بال 2017 أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس. أشار ترامب للآثار السلبية على الاقتصاد الأمريكي الناتجة عن هاي الاتفاقية، واللي بسببها آلاف الأشخاص رح يفقدوا وظائفهم. الجانب الاقتصادي أمر لابد من الوقوف عنده لما نحكي عن الإصلاحات البيئية. يعني مزبوط أنه وضع حد للتصنيع والانبعاثات ممكن يفقد الناس أشغالها، بس مش لازم ننسى أنه التلوث والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي كمان بتعود سلباً على الصحة والاقتصاد. والأهم من هيك، لو أعطينا الحلول البيئية حقها رح تخلق لنا وظائف كتيرة جديدة وصديقة بالبيئة.
نحن مش عم نستثمر بالبيئة من أجل البيئة أو من أجل شيء خارجي، وفي وفرة كمان بموضوع فرص العمل. نحن اليوم بالتقدم اللي عم بيصير أصلاً عم ننتقل للتكنولوجيا، وهيدي هي التكنولوجيا الجديدة، هي الطاقة المتجددة. يعني اليوم الوقود الأحفوري صار منه مجدي، وحتى السيارات أو حتى يعني كل التقدم اللي عم بيصير نحو تكنولوجيا أنظف، وهذا طبيعي. فاليوم يعني نحن بنكون عم نتضرر بالاقتصاديا كل ما أصرينا على الاستثمار بما هو قديم بما هو ملوث.
ليش خروج أمريكا من اتفاقية باريس بعنينا؟ لأنه مبدئياً أمريكا تاني أعلى ملوث بعد الصين، ومسؤولة عن حوالي 15% من انبعاثات العالم. يعني مشاركتها مهمة جداً من ناحية بيئية. إذا أمريكا بتطلع من الاتفاقية، هذا ممكن يمهد الطريق لبلاد تانية تلحقها. رئيس البرازيل بولسونارو مثلاً لمح اهتمامه بالانسحاب بعد ما ترامب أعلن القرار. غير هيك، اتفاقية باريس بتفرض على الدول المتقدمة أنها تقدم دعم مادي للدول النامية لحتى تتكيف مع آثار التغير المناخي. يعني مدينة زي الإسكندرية ممكن أنها تستخدم حصتها من هالدعم لتقلل من الأضرار المتوقعة وتنشئ مشاريع تقلل من انبعاثاتها المستقبلية. خروج أمريكا من الاتفاقية بسحب مبلغ منيح من هالدعم، بس الحلو أنه مقابل ترامب وفريقه في مبادرات داخلية على مستوى الولايات والمدن تعهدت أنها تباشر بتخفيض الانبعاثات، وهذا بعكس اهتمام كثير من الناس وبيسلط الضوء على دور الأفراد والشركات والمبادرات في توجيه صناع القرار. على مستوى العالم العربي بجوز آثار المبادرات البيئية مش ملحوظة بنفس الطريقة اللي منشوفها بباقي العالم، لأنه في غياب للدعم وللمنصات، لكن عم بيكون في مؤخراً اهتمام كبير من الفئة الشبابية حول مواضيع المناخ، خاصة أنه بدأ جزء منهم ينضم للحراك العالمي المعني بمناهضة التغير المناخي، إلى جانب تأسيس المبادرات الخاصة فيهم واللي رح نحكي عن جزء منها بالحلقات القادمة. هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري، تحرير تالا العيسى، هندسة الصوت تيسير قباني، نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز.